بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي هذا الموضوع الذي بدأناه والذي هو بعنوان صحيح قصص صحيح القصص النبوي عليكم السلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وقفنا في اللقاء الماضي بين يدي هذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى، وكانت الوقفة الأولى مع المقدمة، بينا فيها المقصود بالقصص ولماذا اخترنا هذا الموضوع. وفي هذا اللقاء نبدأ مع القصة الأولى في هذا الكتاب الطيب، والتي هي بعنوان جحود آدم ونسيانه. جحود آدم ونسيانه. يقول المصنف ممهدا: يبحث علماء الآثار في هذا العصر في الديار البائدة وبقايا الأمم الغابرة ليتعرفوا منها على حياة الآباء والأجداد، ويعرف أخبارهم وأحوالهم، وعلى الرغم من قلة ما وصل إليه من علم فإنه علم مشوب لا يجلي الحقيقة ولا يزيل الغبش الذي علق بها، ولا يستطيع أن يضرب بصدق في أعماق الماضي السحيق. أما الوحي الإلهي الذي يأتي بإخبار الماضين فإنه كنز لا يقدر بثمن، لأنه يعرف بالحقيقة صافية ناصعة، فهو علم منزل من العليم الخبير الذي لا يخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض. وهذه فائدة هامة ينبغي أن نقف معها قليلا. يقول العلماء عن القرآن الكريم أنه مزق حجب الغيب الثلاثة. ما معنى هذا الكلام؟ من المعلوم أن حجب الغيب ثلاثة، عندنا الزمن الماضي، وعندنا الزمن الحاضر، وعندنا الزمن المقبل أو المستقبل. القرآن لأنه كلام الله عز وجل، كلام العليم الخبير، مزق لنا حجب الغيب الثلاثة بعلم صاف نقي. فيما يتعلق بالزمن الماضي، القرآن قص علينا قصص الأمم السابقة، ملة آدم عليه السلام وحتى خاتم رسل الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيما يسمى بالقصص القرآني. فمثلا عندما تقرأ في القرآن الكريم عن أخبار آدم عليه السلام في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويبدأ يسرد قضية خلق آدم عليه السلام وما حدث، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أمر الملائكة بالسجود له، فأبى إبليس وتمرد وكان من الجن. بعد كده كلمك عن مرحلة دخول الجنة وما دار فيها، أباح له كل شيء ومنع عنه شيء شيئا واحدا، ودي برضو إشارة أن المباح كثير وأن الممنوع قليل، وأنه لا يمنع إلا لضرر ولشر فيه، فالحلال والحرام يراعي فيه الرب جل وعلا الفطرة السليمة النقية، ويراعي فيها مصالح العباد والحفاظ على الكليات أو الضرورات الخمس، وهي الدين، العقل، العبد أو النفس، المال، العقل. كذلك نقرأ في القرآن قصصا عجيبا. تقرأ مثلا قصة إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. تقرأ قصة نبي الله نوح مع قومه، وإزاي 950 سنة دعوا، وبعد كده يصنع الفلك إلى آخر الأحداث. تقرأ قصة صالح مع قومه، قصة هود مع قومه، تقرأ قصة خليل الرحمن إبراهيم مع قومه، قصة موسى مع قومه فرعون وملئه، تقرأ قصة عيسى عليه السلام، تقرأ قصص النبي محمد حاله في الدعوة مع قريش، فكل زمن إيه؟ ماضي. فجاء القرآن فيه بالحقيقة نصعة صافية نقية. درجة الأسبوع الماضي كان عندنا لقاء مع غير المسلمين، كنا بنتكلم عن نبي الله عيسى عليه السلام في القرآن وعن قصة مولده، فمعظم الحاضرين كانوا من القساوسة، قالوا كلمة عجيبة جدا لفتت الانتباه، قالوا القصة بالتفصيل ده مش موجودة عندنا لا في التوراة ولا في الإنجيل، القرآن جاء بتفصيلات عجيبة جدا. وده حق، لأن القرآن كلام الله تعالى المهيمن على جميع الشرائع من قبل والناسخ له، فجاء بما لم تأتي به الشرائع من قبل، فانبهروا كيف يسرد القرآن الكريم القصص بهذه التفصيلات وبهذه الحقائق العجيبة التي تغيب عنهم هم أهل الكتاب، هم أتباع عيسى، هم لا يعرفون قصته بهذا التفصيل كما نعرفها نحن من كلام ربنا عز وجل، درجة أن أحدهم يعني يخشى عليهم أن تشوش العقيدة عندهم فبيلحقهم يعني. فسبحان الله القرآن يا جماعة مزق حجاب الزمن الماضي، كذلك مزق القرآن حجاب الزمن الحاضر الذي نعيشه الآن، بل العجيب أن القرآن في تمزيقه لحجاب الزمن الحاضر وصل لأدق التفصيلات التي لا يمكن أن يصل إليها علم البشر مهما أوتوا من علم وتقدم وحضارة، وصل إلى حديث النفس البشرية. الآن نحن في هذا المكان في جامعة بروكن مع الطلبة، أدي مصلى الطلبة في الجامعة، متكون من مصلى للنساء في الخلف ومصلى للرجال، واضح؟ احنا في نفس المكان لكن هم الآن في غرفة واحنا في غرفة، صحيح؟ طيب في نفس المكان، أنا لا أعرف عشان تعرف بقى علمك وكده، ما أعرفش إيه اللي بيتم هنا، ما أعرفش هل أخوات بيسمعنا ولا ما فيش أخوات ولا أنا ما أعرفش، صحيح؟ مثلا يعني احنا ما أعرفش، تقول لي ممكن عم الشيخ العلم حديث يعرفك إزاي؟ في بعض الأماكن تحط فيها كاميرات تعرف الأماكن كلها وتسمع كمان، صحيح؟ أهو الآن أخونا حسام ربنا يبارك فيه عمل بث مباشر أو بث حي الله يبارك له، وكاتب على الموقع إعلان جميل جدا جدا بشرى صار، إن شاء الله نخبركم إن البث المباشر الساعة 5 بتوقيت ألمانيا مع قصة النبوة. طب إمتى؟ ما قالش يوم إيه ما قالش. طبعا أكيد الإخوة اللي مثلا في مصر أو هنا بيتابعونا يعني كل يوم بيخشوا مش عارفين إمتى، طب يا شيخ قول لنا إمتى. طب قول اليوم
هما جربوا بقى
هيقعدوا يجربوا، هنقول مثلا العلم الحديث ممكن يعمل ده إن يحط لك كاميرات تشوف الصورة وتسمع الصوت كمان، صحيح؟ صحيح. طب هل يستطيع العلم الحديث أن يستخرج حديث النفس البشرية؟ مثلا يخبرنا الآن الوقت ده اللي قاعد ده عمال ينظر للشيخ كده بيفكر في ايه اللي بيدور في خاطره الآن، هل يا ترى كلام الشيخ كده عجب ولا عايز يقدر نتخلص ده عم الشيخ ده انا ممكن اقول احسن منك الشيخ برضه، هل بينقذ الشيخ ولا قاعد يستنى له سقطة ولا قاعد عايز يتعلم ولا ولا ولا، صحيح؟ ما ندري. مين يقدر يستخرجه؟ لا أحد إلا الأحد، متوحد الأحد. فالله جل وعلا بالقرآن مزق حجاب إيه؟ الزمن الحاضر، حجاب المكان، بل وصل لأدق شيء وهو حديث النفس البشرية. النبي جالس عليه الصلاة والسلام حول منه الصحابة وبينهم المنافقين في المدينة، رؤوس النفاق بقى زي عبد الله بن أبي بن سلول وده الزعيم، والرؤوس تحت منه بقى قاعدين جنب النبي بيسمعوا الدرس وقاعدين بيصلوا مع النبي وبيسمعوا الوعظ، تنزل آيات في المجلس والنبي جالس، يقول الله تعالى فيها ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في ها في أنفسهم، ده بيتكلم عنهم دلوقتي معلين جنب النبي بيخرج حديث أنفسهم، بينقروا ازاي في داخل الناس لما يقابلوا النبي زي ما احنا بنقول كده بالأحضان وسلام حار ماشي كده، وهم بيضمروا ايه الحقد والبغض والكراهية والمكر، يا الله
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ها كم الآية؟ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا الله، فشوف استخرج حديث النفس دي بتعلمك المراقبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عارفين يا جماعة، من عرف ربه استقام في حياته، اللي يعرف الله ينضبط. لماذا؟ لأنه يعلم من صفات الله السميع العليم البصير. الله أكبر، تجد حياتك كلها منضبطة، تيجي تتكلم الله يسمعني، تيجي تعمل الله يراني، الله أكبر، تيجي تضمر في نفسك الله يعلم ما بداخلي. تخليك حلو بقى ولا ايه؟ مفيش مفارس، ده اللي يعرف الله. انما طبعا الغفلة تسبب البعد، كل انسان يغفل عن الله ولا يعرف الله، نتيجة ايه؟ يطلق لسانه، يطلق الاعمال الباطلة، انه ايه؟ ما عندوش علم بالله. علشان كده يا جماعة اشد الناس خشية لله من هم؟ العلماء. قال تعالى انما يخشى الله من عباده من يا رب؟ من الذي يخشاك؟ العلماء. طبعا الآية فيها تقديم وتأخير كما تعلمون أنتم أهل اللغة، ربنا يبارك فيكم، عارف إن اللغة مكسرة خالص لكن برضه شغالة، أهل السد ولا إيه؟ وطبعا في لغة العرب التقديم والتأخير يفيد الكسر والحصر، بمعنى أن العلماء حقا هم الذين يخافون من الله حقا، ويخافون من الله فقط، يخشون الله فقط، ولا يخافون في الله لومة إيه؟ لا، دول علماء. ولذلك قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. حقيقة جماعة العلم حقا الخشية. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذا الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: العلم علمان، علم قلب وعلم لسان. علم إيه؟ قلب، اللي هو بيقودك لعمل، وعلم لسان، وعلم اللسان حجة الله على العبد. يا ناس يا جماعة عندهم علم لسان ما شاء الله، لكن الأعمال نسأل الله الصلاة. فالعلة من العلم العمل، مش بالنصوص ولا بالرواية، لا ده بالخشية بالعمل. هل فعلا أنا تعلمت؟ أنظر لأعمالي، استقمت ولا لا؟ ده العلة من العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إيه معنى الكلام؟ القرآن حجة لك إن تدبرت وفهمت وعمل يكون لك، عليك إن لم تتدبر ولم تعمل. يا ناس يا جماعة عندهم القرآن، شوف النبي قال يعني الخوارج، سيخرج من ضغضاء هذا أناس تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم. يا ناس يا جماعة متقنين للقرآن، لكن فين العمل؟ نسأل الله السلام. فإذا قدمت قضية رواية، أبدا قضية علم يقود لإيه؟ لعمل. فأنا عايز يكون عندك الرواية بالعمل، مش مجرد تحصيل بلا عمل، تبقى مشكلة كبيرة، ضيعت نفسك. ويا ناس أفنوا أعمارهم في التحصيل فقط بدون عمل، دي مشكلة خطيرة جدا. فنعم العبد الذي يحصل ويعمل، يحصل ويعمل. وإذا كان منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه حصل سورة البقرة في 10 سنين كما قيل ذلك، هل لسوء حفظ؟ الإجابة لا، عمر ما شاء الله كان فقيها عالما، ولكن لعمر من منهاج في تحصيل القرآن. وقيل أن الرواية خاصة بعبد الله بن عمر، على أي الأمر أحدهم. لماذا؟ قالوا كان يقرأ الآية فيحفظها ويتدبر معناها ويعمل بها، ثم يطبقها على أهل بيته، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى الآية التي تليها. المنهج في تحصيل القرآن يبقى تحصيل ما عمل، مش تحصيل فقط. يا ناس يجي مثلا يتفرغ طالب العلم فقط بدون عمل، عمال وعاء يحمل العلم، طيب فين العمل؟ فين حركتك في الدنيا؟ فين مات؟ ممكن تلاقيه بيحصل حصل علم وعقل والديه وقاطع للرحم ويسيء الجوار، واسمه طالب علم. ده طالب علم، ده طالب رواية، لكن ما عندوش علم الدراية بقى والعناية. دي المشكلة الخطيرة جدا. السلف ما كانوش كده يا جماعة. ولكن انت لما تشوف الصحابة والتابعين والتابعين تابعي التابعين، تجد ان الصحابة كانوا اقل الناس كلاما واكثر الناس عملا، جم بعدهم التابعين اكثر من الكلام، ماشي كده؟ والعمل ها جدا بدا الكلام يكثر قوي، وظهر بعلم الكلام والفلسفه وضاع وخربوا لنا الدين، ونشأت البدع والخوارج والمعتزله والاشاعره، واخذ ورد وردود وكذا وكذا، فين العمل؟ نسأل الله السلام. طب ما احنا قارنا حالنا احنا دلوقتي بقى، نسأل الله السلام. تشوف كل ما ترجع للاصول تجد الكلام قليل لكن العمل ايه؟ كثير. لان الهدف من العلم ايه؟ ايه الهدف من العلم؟ العمل ولا ايه؟ فالمهم جدا الانسان يعرف ربه، انك لما تعرف ربك تتدن. واضح؟ يبقى القرآن مصدر حجاب الزمن الايه؟ الحاضر، ووصل لأدق تفصيلات النفس البشرية، فاستخرج حديثها، وهذا لا يمكن ان يصل للعلم الحديث مهما اوتي من تقدم ورقي. القرآن كذلك مصدر حجاب الزمن المستقبل، والمستقبل ينقسم إلى قسمين، في مستقبل قريب ومستقبل بعيد. لما نقرأ على مجلس القرآن في تمزيق المستقبل القريب، ماشي كده؟ نشوف مثلا قضية الفرس والروم، كان بينهم حروب لا تنتهي، حرب سجال مستمرة بين الفرس والروم. طبعا الفرس مجوس يعبدون النار، الروم أهل كتاب، فكان دايما الغلبة للفرس. الوثنيون في مكة بيفرحوا قوي، يعني ادي الروم اهل كتاب وادي الفرس كل شوية ايه ينتصروا عليه. طيب فينزل القرآن الكريم يقول ألف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. طبعا انا عارف احنا بدرجة نسمع ادنى الارض بيفرح لان بلدهم هو من الاردن، ودي ادنى الارض ولا يا احمد؟ صحيح كانت عندكم ايه؟
عندنا فعليا
شوف من ايه ده عايز احول على كل حاجة عايز اضيف لك فيه بقول لك عندنا تقريح. المهم يعني هي ادنى الارض كما قال العلماء هي ايه؟ الاردن. صحيح
الاخوار الريحه
الاخوار
الريحه
يعني ريحه برضه داخله في يعني برضه صادق خد منك جزء معلش يا احمد هو كده في ناس لازم يكشوا لك المهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر. بينت الآيات تقول لك في معركة هتقوم بين الفرس والروم بعد 9 سنين، بضع لغة العرب من 3-9، وبعضهم يقول من 3-7، نعرف ليه الصديق قال 7 عمان. فبيقول في معركة هتقوم بين الفرس والروم، ده مش بس كده، ولا ينتصر الروم. الله أكبر. هل ده في مقدور بشر؟
لا.
يحدد معركة حربية بين فريقين وكمان يقول لك مين لا ينتصر؟ الله أكبر. ده مش مقدور بشر أبدا. إذا ده كلام رب البشر. لدرجة لما نزلت الآية الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يحرم الرهان يعني المقامرات، راح راهن رأي يهوديا، ماشي كده؟ قال له نعم صديق أو بكر، راهن رجلا يهوديا على ان في معركه هتقوم بين الفرس والروم بعد 7 سنين وينتصر الروم، وعقد مع راهن. طيب مرت السنين، السنون مرت، ما حصلش المعركه بعد 7 سنين. الصديق راح للنبي، يا رسول الله رهنت يهوديا انا، قال يا ابا بكر زده عامين، زده عامين، لان البدء في لغه العرب 9 من 3-9، فزاده الرهان ايه؟ عامين. بعد السنتين قامت المعركة بين الفرس والروم وانتصر الروم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سبحان الله. تنظيف لحجاب المستقبل اهو. القرآن كلام الله عز وجل. مش بس كده. نشوف كمان المستقبل البعيد شوي. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. عندما أمر النبي أن يصدع بما يؤمر وصعد الصفا وجمع الناس وبين لهم أنه رسول ولا بد من الاتباع وعدم العصيان، أبو لهب عم النبي قال له إيه كما تعلمون؟ تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، وتبا في لغة العرب يعني هلاكا وموتا، يدعي على النبي. تنزل سورة من القرآن الكريم اسمها سورة المثل، خلي بالك أبو يقول الله تعالى فيها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر صرت تقول يا أبو لهب أنت هتعيش كافر وهتموت كافر وهتخلد في النار ماشي خلي بالك أبو تحدي عجيب ولا إيه وأبو لهب سمع السورة ده مات بعدها بعشر سنين كمان خلي بالك أوي هتعيش كافر هتموت كافر هتخلد في النار طب ما كان ممكن أبو لهب في كلمة يهدم شريعة محمد بن عبد الله صحيح إزاي أيوة الله يبعد يقول لهم يا جماعة حتى لو قالها مكرا نجم أنت عدو الإسلام صح العدو بيحتال عشان يدمر الدين ده ولا إيه كان ممكن يطلع يا جماعة استنوا بقى محمد يقول كذا أن ربه يقول كذا كذا وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله يبارك لأن الذي قال هو الله واضح وعاش أبو لهب عشر سنين بعد السورة دي عاش كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار باتفاق ومنهج أهل السنة والجماعة لا نحكم على أحد بجنة ونار إلا من كان منصوصا عليه عينا أو صفة عينا ذكر في القرآن كثير فرعون ذكر عينا ولا إيه هامان ذكر عينا قارون ها ذكر كمان صاحبنا أبو لهب ده خلاص كده والنبي ذكر أبو جهل وغيره في ناس مذكورين عينا خلاص وفي ناس بقى يذكروا صفة طب صفة إذا كان مؤمنون نرجو له الجنة إذا كان مسيء نخشى عليه النار لكن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار خلاص كده إلا من قطع له النص كتاب وسنة أما غيرهم المحسن نرجو له الجنة والمسيء نخشى عليه إيه النار فأبو لهب عاش كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار باتفاق واضح فالقرآن مصدر حقوق الغيب ثلاث ماضي حاضر مستقبل ده مش بس كده لما تقرأ كمان في السنة تحكي لنا السنة فتن آخر الزمان إلى قيام الساعة سمع علامات الساعة وأشراطها النبي حكى لنا كأنه يعيش بيننا الآن كل ما أخبر به النبي يتحقق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم فعشان كده جاءنا نقول القرآن العلم الوارد فيه أصدق العلم حقيقة ناصعة البياض واضح هذه فائدة مهمة جدا من التمهيد نواصل مع كلام المصنف يقول وبعض هذا العلم لا يمكن الوصول إليه من غير طريق الوحي ممكن توصل إلى عن طريق الوحي ومن ذلك ما حدثنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الحديث الذي بين إيدينا الآن فقد أخبرنا بطرف من أخبار أبينا آدم عليه السلام وشيء من طباعه وخصائصه التي ورثناها منه رجل تعرف طباعك دي جاي منين تعرف الإرث جاي منين رابع طيب كما أخبرنا ببعض الشرائع التي شرعها له ولذريته من بعده تعالوا نشوف نص الحديث روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذرياتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه الوبيص يعني الضوء فقال أي رب من هذا فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذرياتك يقال له داود فقال ربي كم جعلت عمره قال 60 سنة قال أي ربي زده من عمري 40 سنة فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ لسه فاضل 40 سنة. أيوة. قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحد الذرية ونسي آدم فنسي الذرية وخاطئ آدم فخاطئت ذريته أو كما قال النبي. ذكرني في قصة كده فيها وصف حال الإنسان، وصف حال رجل شايل حمل ثقيل قوي وماشي في مشوار طويل عمال يتصبب عرقا وحالته بؤس قوي، حوالي 12 معاه خالص، الحال ضيق، الفقر شديد، عيال كتير، الزوج أرتاب، العمل تعبه، وكمان شايل على دماغه حمل ثقيل. فجي في ميدان كبير كده وراح منزل الحمل وطهقان بقى، يا رب انا عايز اموت بقى عشان ارتاح من همومه يعني. فواحد وقف جنبه قال له خير في ايه؟ قال له يا اخي والله الحياه بقت بؤس وصعب قوي، انا عايز اموت. قال له سهله جدا، انا ملك الموت. قال له مين؟ قال له ملك الموت. قال له يا عم شايلني شايل شايلنا هو الانسان كده. سبحان الله، فجحد آدم فجحد ذريته. في الكلام حلوين. قال أبو عيسى عليه السلام هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطسا فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحياتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذرياته، فقال أي ربي ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذرياتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داوود، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال يا رب زده في عمره، قال ذاك الذي كتبت له، قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك أي لك هذا، قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه، يعني كان يحسب عمره، وعمره 1000 سنة عمال يعد بقى، يعني كان عندهم علم طبعا، كان عنده العلوم كلها آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، فكان يعرف يعد ويحسب، فبيعد 1000 سنة بقى. فكان آدم يعد لنفسه، قال فأتاه ملك الموت حمق الله، فقال له آدم قد عجلت، تجد بدري يعني لسه عمري فاضل لي فترة، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحدت ذريته فنسيت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. فالذين في واحد مثلا تاخد منه قرض تكتب يا فداء، فهين يقول لك انت اديتني حاجه يا راجل خدتش منك حاجه يا ابن الايه نسيان. فلازم تكتب في شهود وفي كتابه. ليه؟ عشان ضمان الحقوق ضمان ايه. وبعدين خلي بالك يعني اذكر احدهم جاء ليقترض مالا من اخر فقال له صاحب المال قبل يدي قبل ان اعطيك المال. قال لي يا اخي عليك قبل يديك ازاي انا اخوك يا اخي. قال له معلش قبل ايديك يا ده ازاي ازاي. قال له معلش ما انا لما اجي اخد منك المال هدوس رجليك عشان تديني حق. طبعا خراب زي ما الناس قال ساعه ما يقول له حبيبي انا انت اخي وانت كذا ويروح لك ويجي بعد ما خد منك المال شكرا تعال انت بقى اطلب حقك يا يبهدلك. يقول لك هو فيش اسلام ولا ايه اصبر دلوقتي مفيش اسلام يا ابن الايه. طيب قال التلميذ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايه زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخريج الحديث رواه التلميذ في سننه في كتاب التفسير باب من سورة الأعراف وانظره في صحيح سنن الترمذي والشيخ كتب الرقم 3282. والحديث الثاني رواه الترمذي أيضا في كتاب التفسير أيضا باب من سورة المعوذتين وانظره في صحيح سنن الترمذي وذكر رقمه 3807. إذن الحديث صحيح. خلي بالك تلاحظ أمر مهم جدا اختلاف في الروايتين. الرواية الأولى إن آدم أعطى 40 سنة لداود هنا 60 الأصح 40 إن الرواية الثانية فيها خلاف أما الرواية الأولى فهي ثابتة فذلك قال العلماء فالصواب أن آدم يعني منح داود 40 سنة وبعد كده جحد وبعد كده إيه جحد. طيب غريب الحديث طبعا ده منهج العلماء في شرح الحديث يبدأ يقول لك التخريج أولا بعد كده الغريب يعني الكلمات بعض الكلمات إذا تطلب من غريب اللغة أو كذا يبين لك معناها ثم يدخل على شرح إيه؟ الحديث ثم يستنبط الفوائد عشان تعرف المنهجية في تدريس الحديث. أما يكون مثلا أنت عايز تدرس حديث بتعمل إيه؟ بتاخد مثلا أولا طبعا تدريس لطالب بخلاف العوام نتكلم عن طالب العلم طبعا بتبدأ تخريج الحديث درجته إيه؟ صحته إيه؟ موجود فين؟ لأنه مهم جدا انك تبقى عارف المصدر للحديث. بعد كده بتبين غريب الحديث ده كان في كلمه من غريب او كده تبين معناها. بعد كده بتنقل على شرح الحديث بالاجمال. بعد كده تستنبط الفوائد الايمانيه او الفقهيه او العقديه الموجوده فين في الحديث حيث الطالب يخرج عنده ماده علميه متكامله ويا حبذا كمان انت بتعرج على راوي الحديث بتقدم له ترجمه مختصره خاصه العوام يحبوا الحاجات الحلوه دي تقول له ترجمة كده بين الصحابي لأن هم خلاص يبقوا بقى من أهل المعاصي حافظين نجوم الكورة والطرب والكلام ده كله يعملوا عنهم مذكرات كده أولادنا حتى يسألوا مثلا عن نجم كورة يجيب لك تاريخ حياته بيلبس رقم كام ها وجاب كام جون في تاريخ حياته الكروي وحافظهم الواد الهد الدماغ واحد بالرجل واحد دبل كيك زي فضيله الشيخ فداء في ماتش واحد جاب 23 جول ما شاء الله ما بيعرف نجم يعمل حاجه بس هو بيلعب رياضه من باب تقويه الجسم مش كمهنه يعني الراجل بيروع عن نفسه ربنا يبارك فيه فشويه كده رياضه برضه عشان ايه تقويه البدن المؤمن القوي ولا ايه لكن ما اتخذهاش مهنه عشان برضه ما حدش ما بتصدقوا انت انا عارف دايما الشغل ده الشيخ فداء دول تحت النجم
الشيخ
فداء صعب الشيخ فداء عمل الشيخ فداء سوى وتشوف هو ما بيعملش حاجه اصلا الله يبارك فيه. فاولادنا حافظين الكلام ده كله انما تيجي تقول له مثلا ابو هريره ها اسمه ايه ها ايه بقول لك على اسمه بس مش عايزين مشاكل يعني ها وياما ناس تدايق زي العلم ولكنهم في فراغ من العلم ولا ايه ما شاء الله عمال يناطح ويماري ويجادل طول خد تعالى اجلس جنبي يا حبيبي الله يرضى عليك. بقول لك ايه قول لي كده كم حديث حفظه عن النبي في الاستفتاح في الصلاه ايه احنا بنتكلم على جانب العملي دلوقتي. الله يرضى عليك، سيبك بقى من العلم اللي عندك، انا عارف ان انت عالم دلوقتي، انت بتصلي ازاي؟ تحت تصلي، تعالى كده اقعد جنبي كده الله يكرمك، قول لي كده احاديث الاستفتاح في الصلاه. ها طيب بلاش. طيب النبي كان له اذكار في الركوع غير التسبيح، حافظ كم حديث منهم؟ طب في السجود كان بيقول ايه؟ طب في القيام كان بيقول ايه؟ طب في القعود كان بيقول ايه؟ ها طب انا عملت ناري ليه وتجادل ليه؟ والله سهلة صحيح. أسئلة سهلة؟ أسأل يا
جاوب واحد بيسمى يجيب
أسئلة. الشاهد بس يا جماعة إن إحنا عايزين فعلا نتعلم العلم الصحيح، الطالب عشان يكون طالب علم يبقى طالب علم حافظ مع عمل ويهتم بالجوانب العملية قوي. يعني لما بعض الناس أشاعوا إن الإمام البخاري لا يحسن يصلي، ما دايما كده العلماء لهم أعداء، فالناس أشاعوا بقى هو ده محمد ابن إسماعيل البخاري ومش عارف إيه ده لا يحسن يصلي. فنقل له أحد الطلاب أن الناس يقولون أنك لا تحسن تصلي، قال هذا أنا أحفظ عن رسول الله 10,000 حديث في صفة الصلاة. كم حديث؟ 10,000 حديث. ما يعرفش يصلي واضح. فعشان كده نقول مهم جدا العلم يقود العمل، فالعلم النافع العلم ايه إنه. يبقى دي منهجية ازاي تشرح الحديث عشان تبين مقاصده. تعالوا نشوف بقى شرح الحديث. اولا غريب الحديث، كلمة نسمة، النسمة اي النسل، وكل دابة فيها روح فيه نسمة. إيه كل ما فيه روح نسميه ايه؟ نسمة. وكل ما يدب على الأرض نسميه إيه؟ نسمة. وبيصا، الوبيص البريق والبصيص. دايما كده حتى في الحديث كانت أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها تقول كنت أضع الدهن في مفرك رأس النبي حتى ترى له وبيصا. يعني وبيص لمعان، حاجة تلمع. حضرتك كده زمان أيام لما كنت تحط جلد جلجل، يعني عارفين الجل كان يعمل شعره كده في بايتي، سموه بايتي اسمه ايه؟
بايتي.
الله يا خالد كويس، انا ما اعرفش يا خالد الحمد لله بايتي زي ما خالد بيقول. وتقعد تجلجله ليه واقف كده وبيلمع ومش عارف ايه. فالوبيص يعني ايه؟ اللمعان او الضوء كده بيلمع. طيب شرح الحديث، خلق الله آدم عليه السلام خلقا سويا كاملا، لا كما يزعم من لا علم عنده أن الإنسان تطور من الحيوان أو النبات. لقد خلقه الله من اللحظة الأولى عاقلا متكلما يفقه ما يقال له ويجيب بالقول المناسب. إن أحيانا حتى الغرب يعمل لك إيه؟ يبدأ يقول لك، يجيب لك مثلا أفلام عن الإنسان البدائي ما كانش بيتكلم ورود ولا بالإيه، هو عايز يقول لك مكان إيه سبحان الله أمر عاجب. قال لهم لا، ده كان متكلما عاقلا يفهم ما يقال ويجيب على من يسأل. سبحان الله، خلق كامل سبحان الله. خلق من؟ خلق الله عز وجل. المهم فدي برضو نستفيد من الحديث يرحمك الله. ترد بقى على الجماعة اللي يقول لك ان الانسان اصله ايه؟ ارض ماشي كده. قول الله يديك الله يصح حالك، قول امين يا سيدي. ماشي كده دايما بقولها كده. طب يا اخي لو الانسان اصله ارض تتطور، طب القرود اللي موجوده في الجنينه دي مثل الحيوانات دي
مثلا لو
ها
مثلا
تتطور امتى تتطور صحيح؟ طب شوف يا اخي يكون جدك ده ولا عمك ولا خالك مش انت اصلك ارض؟ الغوريلا اللي قاعده في ظرف ركن هنا في جنينه حيوانات، اول ما جيت المانيا ودوني ليه في ثلاث غوريلات، فانا كده بتفرج عليها قلت لها يا ترى بقى انت العم مين ولا خال مين من اخواننا دول سايبينك ليه في القفص؟ مصيبه خطيره جدا يعني. ادم كان متكلما عاقلا يفقه ما يقال له ويجيب بالقول المناسب. شفنا هو اول ما كده عطف فقال ايه؟ الحمد لله. فالله قال له ايه؟ يرحمك الله يا ادم. وبعد كده امر ان يلقي السلام على الملائكه فسلم عليه فرد عليه ايه؟ السلام. يقول الشيخ فبعد أن نفخ فيه الروح عطف حمد الله عز وجل فقال الله له رحمك الله يا آدم، وطلب منه أن يذهب إلى جمع من الملائكة جلوس فيسلم عليهم، فرد عليه تحيته بأحسن منها وقال السلام عليكم، قالوا له إيه السلام عليكم ورحمة الله إيه ورحمة الله. فدي علمتنا إن جاء الإنسان يرد بأحسن من التحية أو على الأقل يردها. وأن هذه التحية هي تحيته وتحية ذريته فيما بينهم، لقد كان يمشي ويسمع ويتكلم ويعطس ويعقل ويفقه الخطاب عليه السلام. يبقى الخلق كان خلقا كاملا تاما لأمر الله رب العالمين. يبقى ده رد على الجماعة بتوع النظريات الدارونية وما شابه ذلك من الأباطيل، والله الحمد منهم كذبوا بعضهم بعضا، يعني حتى هم دلوقتي في نظريات أخرجوها بتكذيب الدارونية وما شابه ذلك، نظريات برضا من عندهم سبحان الله. إن يا جماعة صحيح يأبى الله إلا أن يحق الحق سبحانه جل وعلا ويبطل الباطل، فهم يتخبطون في باطلهم. وخلي بالنا برضو هنا من قضية تشميت العاطف مرتبط بالحمد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان موضوع خطبتنا اليوم صوت المسلم، فذكرنا منه إذا عاطف فحمد الله فشمت. يبقى أنت لا تشمت إلا من يحمد الله، إن بعض الناس اتسي ويسكت مش هشمت، ما بتشمتنيش ليه؟ أنت ما حمدتش الله، لازم تحمد الله ماشي كده عشان أسمعك عشان أرد عليك التشميت إنه مرتبط بسنة وضع كده. فأنت لما تعطس احمد ربنا بحيث من بجوارك يسمعك عشان لا يسمعك مطالب إيه؟ إنه شميتك فيقول لك يرحمك الله، تقول له يهديكم ويصلح بالكم الله. وذلك قيل أن أبا داود رحمه الله تعالى من أصحاب السنن كان في مركب ساكت في البحر، وبعدين كده على بعد سمع رجلا على شاطئ النهر يعطس ويقول الحمد لله، فقال يرحمك الله فما سمعهوش، فطلب من قائد المركب أن يأتي به إلى الشاطئ من أجل تطبيق السنة. فجاء عند الشاطئ فقال يرحمك الله، قال يهديكم ويصلح بالكم الله، فلما سئل قال لعلها أن ننجو بها. شوف السمعة السنة ما يمكن دي اللي تنجينا، إن أنا حققت معاه إنه حق المسلم على أخيه المسلم واضح. فشوف قد إيه كان حرصهم يا جماعة على السنن، فعشان كده اللي يعطس يحمد الله فيشمته أخوه، يشمته مش يشتمه. كان يقال لنا ان معلمة في الفصل الدراسي بتعلم الولاد، طبعا ياما معلمات يعني اسم كده حتى معلم مات الله يرحمه مات، فقعد بقى بتقول لهم حديث النبي اذا عطس احدكم فاشتموه. يا ستي فشمتوه الله يهديك، هي صحفت فاشتموه. في ولد كده قاعد يعني كلمة لفت الدماغ قال لها يا ميس، ما دام بيقولوا لها يا ميس يعني يا ابله، فلا انت بتقول لها ايه هنا ميس برضو يا ميس بالانجليش ولا الالماني كمان انجليش تقول لها ايه طاطا طاطا دي عند اصلاح. المهم يا ميس فاشتموه ازاي؟ قالت ايوه عشان قليل الادب ازاي يقطف بصيله دي كمان مش هيسمع المزاج. يا بنت الايه عشان تفضل التعليم من ليس لأهل في بلادنا مثلا أي حد بيدرس مدارس خاصة وكذا هذا الكاس الموقوذة والنصيحة والمتردية وما أكل السبع كله بيدرس وعاملين وعلم الأساتذة مشكلة. قد زي شفت أحدهم للأسف على بعض المواقع بيدرس لغة عربية شيخ يعني عشان نذكر أسماء ولا الموقع فين، ولكن بس من عموم البلوى. فالمهم هي درس لغة نحو تخيل، فبيبدأ إن الحمد لله وقال المقدمة بتاعت خطبة الحمد، بعد كده قال إيه ثم أما بعد، خلي بالك بقى فإن أصدق الحديث كلام كلام جميل حلو أوي وخير الهدي هدي محمد ماشي، وبعدين وشر الأمور محدثاته وكل محدثة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طب ضمت لنا ليه؟ وهدرس نحو ايه المصيبة الخطيرة دي؟ يا اخي انت قلت اهو ان اصدق الحديث ها ان بتنصب اللي بعدها مبتدا صحيح اسم ايه منصوب ها واللي بعدها يبقى خبر مرفوع وبعد كده في عطف يبقى كل اللي جاي يبقى منصوب ومفعول، منصوب ومعطوف. انت اللي تعمله ده فمصيبه وهيدرس ايه ده؟ نحن. اذا كان الباب عامل كده امال اللي جوه هيكون ايه؟ وقيس على ذلك بقى زي والله يعني داعيه بيكتم انه سمع ان مدرسه فصل في قول الله تعالى في سوره آل عمران تقريبا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله، ففي اثنين ورا بعض يا ايها الذين امنوا امنوا، فصاحبتنا ما لهاش علاقه بالقران فبتقرا فبتقول له يا اولاد في هنا خطا مطبعي شيلوا واحده من دي هي واحده بس يا ايها الذين امنوا يا ست الله يهديك. طب اسال وهتحرف القران انها جاهله بالقران مش عارف حاجه خالص، ويا ناس نسال الله بلاوي سودا. وصاحبنا الثاني المؤمن كيس قط يا عم الحاج كيس فاطن فاطن كيس قط يا عم وبيفاطن، قال لك السؤال بابيض زي القط. نسال الله السلام، نسال الله السلام. يبقى لما تعطى تقول الحمد لله الله يبارك فيك عشان نقول لك يرحمك الله انت كده صح. اسمها ايه بقى؟ تشمتوا، انك لما بتدعو له بالرحمه بيعصم ان يشمت به الاعداء ولا ايه؟ لان عند العصر ربما يصاب المرء لان بتخرج من كل الجسم والطب يعرف الكلام ده وطب بعض. فلما انت تقول يرحمك الله دعوت له بالرحمه بحيث لا يشمت الله به ايه؟ الاعداء اذا حدث لسوء في العصر. ماشي كده؟ عشان قال لك شمتوه ادعو له بالرحمه. طيب يقول وتلحظ في الحديث عظم رعاية الله لعبده آدم عليه السلام، فقد قال له لما عطس حمد الله رحمك الله يا آدم، ومن رحمه الرب نال رعايته وحفظه. اللهم ارحمنا يا رب. نال رعايته وحفظه وتكريمه، ولذا فإن الله يقبل توبته، وده من الايه؟ من الرحمة، يقبل توبته إذا انحرف المسار به. يبقى خليك من البداية يرحمك الله يا آدم عشان تعبك لما وقع المعصية على الصواب أصلا دخل في الرحمة، إذا تقبل توبته ويوفق إليه ويوفق إيه؟ إليه. ثم آب إليه وهو يتجاوز جل وعلا عن تقصيرنا ويرزقنا قوة اليقين والإيمان ويشفع عنا عدونا ويمدنا بروح منه جل وعلا. وقد شرع الله لآدم وذريته وذريته هو في الجنة أن يحمد الله إذا عطف، وأن يشمت إذا حمد الله، وأن يكون السلام هو تحية أولاده وذريته فيما بينهم. وذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا مسح ظهر آدم فسقط من ذريته كل نسمة فتخلق منه إلى أن تقوم الساعة، وقبض الرب ذلك بيمينه سبحانه جل وعلا وخير آدم بين قبضتي يديه فاختار يمين ربه وكلتا يديه تبارك وتعالى يمين مباركة فلما بسطها فإذا فيها آدم وذرية. طبعا في بعض الأحاديث الصحيحة ذكر أن للرب عز وجل الشمال، فكيف نوفق بين الحديثين هذا صحيح وهذا صحيح؟ أما حديث كلتا يديه يمين عند الإمام مسلم في الصحيح، والمعنى قال أهل العلم حتى لا يتوهم الإنسان أن هناك ضعف ونقص في صفات الرب، لأن البشر من طبيعته عالمة أن الشمال بتتصف بإيه؟ بالنقص عن اليمين دايما كده، حتى عندك أنت كمخلوق ماشي كده؟ أن دايما القوية عندك إيه؟ اليمين ما لم تكن أعصرة في واحد أشوى ماشي كده؟ بالضبط. فإحنا بنتكلم على الغالب، فحتى لا يتوهم المرء بالتشبيه في صفات الله جل وعلا فقال وكلتا يدي ربي يمين، يعني اوعى تعتقد ان في نقص من نفسه. وبعد كده ذكر ايه؟ الشمال في حديث اخر وهذا لا يتناسب. فده بس كان لرشا الشبهه، والله اعلى واعلم. راى ادم ذريته الذين سيخلقون من بعده وقد جعل الله بين عيني كل واحد منهم نورا كما راى عمر كل واحد منهم مكتوبا بين عينيه، ورأى رجلا له نور
حسن فسأل عنه فأخبره أنه أحد أبنائه أحد أبنائه سيكون في أمة من أواخر الأمم اسمه داود وأن عمره 60 سنة وفي الرواية الأخرى 40 والأول أصح. واستقل آدم عمر داود وطلب من ربي أن يزيده في عمره فأخبره أن ذاك هو العمر الذي كتب له فوهبه آدم من عمره ما يكمل به 100. لعل البعض يستشكل في هذا الباب في قضية القضاء والقدر هل ما يكتبه لا يتغير، ممكن تجيلك كده شبهة. نقول القضاء ينقسم إلى قسمين، احفظ هذا جيدا، عندنا قضاء مبرم وعندنا قضاء معلق. في قضاء مبرم وقضاء معلق، المبرم لا يتغير أبدا والمعلق قال الله تعالى فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خلي بالك عدي الآية تفسر نوعي القضاء والقدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده في القضاء إيه؟ المعلق اللي هو علم الملائكة. أما القضاء المبرم لا يتغير، ما سجل وسجل في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه، إنما في حاجة اسمها علم الملائكة، الله يعلم الملائكة بأمور معينة من القضاء والقدر، ده بنسميه القضاء الإيه؟ المعلق. الله عز وجل قد يمحوه قد يثبته سبحانه جل وعلا. وذلك في حديث النبي، عشان تفهم في حديث النبي، من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره ويطول له في عمره فليصل رحمه. العلماء وقفوا مع قريب طول العمر، بعضهم قال طول حقيقي يا جماعة ازاي والقضاء لا، ما في حاجة اسمها القضاء المبرم وقضاء المعلق. المعلق مثلا الله تعالى مثلا يخبر ملائكته ان عمره فلان 40 سنة مثلا، قضاء ايه ده؟ معلق في علم الملائكة. وفي علم الله عز وجل القضاء المبرم انه 60 سنة او 50 سنة ماشي كده. طب قال لهم 40 سنة ليه؟ عشان يثبت فضيلة هذا العبد ويكون استنطاق للملائكة، العبد ده يكون بر بوالديه وصولا للرحم، خلي بالك قوي. فيجي الملك على 40 سنة يقبض الروح، اصعد انه بر بوالديه فقد ابنه 10. فالملك يعرف قدر صلة الرحم، يعرف فضيلة هذا الإنسان، لأن خلي بالك في قولك على إذ قال ربك للملائكة إن جعلهم في الأرض إيه؟ خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك إيه؟ الدماء. خلاص كده؟ طب استنطاق لكم، اسمعوا هذا بر والديه وصلة الرحم كذا 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 كفأنه أقرب ما. كذلك في معظم الأسئلة اللي بترد من الله الملائكة بنسميها أسئلة استنطاق، زي حديث أنس عند إمام مسلم وغيره، حديث أبي هريرة إن لله ملائكة يطوفون بالطرقات يلتمسون أهل الذكر، المهم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي. العلماء أضافوا سؤال إيه؟ استنطاق، يعني انطقوا أخبروا بما رأيتم، أنتوا قلتوا إيه؟ أتجعلوا فيها من يفسد، الآن دول كيف تركتم عبادي؟ يسبحونك يحمدونك، وصلت دي؟ فده اسمه استنطاق. يبقى أنا عندي القضاء قضاءان، قضاء مبرم لا تغيير فيه، وقضاء معلق لعلم الملائكة وهذا يغيره الله متى شاء وكيف ما شاء سبحانه جل وعلا. فهمت حاجة؟ الحمد لله. طيب يقول ويظهر من الحديث أن الله أعلم آدم بعمره المكتوب له وأنه سيعيش 1000 سنة 1000 عام. فلما مضى من عمره 1000 سنة إلا 40 عاما جاءه ملك الموت ينزع روحه، فاعترض على ملك الموت واستنكر عليه أن يقبض روحه قبل أن يستكمل أجله. ويبدو من الحديث أن آدم كان يحسب لنفسه ويعد سنوات عمره، يعني عنده علم كبير، فجحد آدم نسيت لا لا خلاص أنا رجعت الكلام زي ما أنت كده ها ساعات كده ها وعليك ترجع في كلام صفة جبتها منين؟ من أبيك سبحان الله ولا إيه؟ الوراثة يا جماعة هي. عشان كده لما الرجل جاء يعترض على ولده وينفي نسبه لأنه كان أسود اللون، زوجته جابته ولد أسود هو أبيض، فراح للنبي يعني ينفي نسب الولد، فالنبي عليه الصلاة قال أليس عندك إبل؟ قال بلى عندي إبل. قال ما لونها؟ قال حمر لونها أحمر. قال أليس فيها أورق؟ الأورق اللي هو فيه سواد بس مش سواد قاتم،
يميل للغبرة كده يعني يحضر السواك. قال أليس فيها أورق؟ قال بلى إن فيها لورقة، ده فيها كتير. قال من أين جاء؟ قال لعله ندعه عرق. قال فلعل ولدك هذا ندعه عرق. شوف القناعة الجميلة جدا. قال يعني ده الجمل الأورق ده جاء أكيد في الإبل دي، كان ليهم في الأصول بتاعتهم واحد أورق، فالأهو النسب أصله. تخيروا من تفسيركم في أن العرق إيه؟ دساس. الحديث ضعيف لكن له أصل النسب، ماشي كده؟ وذلك يقول لك العرق يمد السابع جد، تعرفين كده ولا إيه؟ فسبحان الله أحيانا كده. مرة أذكر كنت معاد مع إخوة، فعنده ولد أهبل شوية كده، يا فلان إذنك أمطار يعني لجده، جده كان أهبل كده يا ابن الإيه. فأحيانا تلقى كده واخد كده صفات إيه ده مش عندنا دي، آه لا على الناحية الثانية. خلي بالك الزوجة برضو ليها أصول، فخبطت الواد. فقال لعله إيه نزعه إيه عرق. فسبحان الله الأصل يا جماعة، فأنت جيت منين الجحود؟ عليه السلام صفات يا جماعة وراثة، حتى علم الوراثة معروف. ده حتى قضية الطب يكتشف حتى قضية الوحم، يعني قديما كانوا ينكروا حاجة اسمها أن الزوجة لما تكون حامل تتوحم، اكتشفوا طبيا أنها ثابتة حقيقة. تيجي مثلا أحيانا والله غلبونا والله، يعني أنا أذكر مثلا الواد أحمد ده لما أم أحمد حملتيه كنا في موسم ما فيش فيه برقوق خالص في مصر، ونفسها تاكل برقوق يا دي الليلة، ومش أي برقوق، برقوق أخضر إن تبرم مفيش. ربنا من عليها ورحت أعمل عمرة في السعودية، إن لقي البرقوق أخيرا، لقيت حاجات معلبات كده فيها الفواكه دي، قلت أفتكر أخد لها وأنا رايح. انشغلنا في الحرم وكذا وكذا ونسيت أجيب لها. رحت بقى الوالد الله يبارك فيه، راح حاجة اسمها سوق التوفيقية في مصر، عارف يا خالد عبد محمد دي؟ عارف أنا، تسمع عنه؟ هذا السوق ده يا أخويا بيخزنوا فيه حاجات اللي مش موجودة، يحطوها في الثلاجات ويسيبوها عشان يبقوها. فراح اشترى لها أربع برقوقات، مش عارف كم مبلغ كان، أربعة بس قد كده، وكانوا حمر مجمدين. قلت لها يا ست الوقت طلع فيه برقوقة ابن بيت. استهتفت طبعا. فسبحان الله الرحم له أصل، له إيه؟ أصل وراثة. ممكن ينشأ الوقت في حاجات معينة، تجد بعض الناس كده مثلا الوقت طلع له وحمة هنا لونها بني، إيه ده؟ أصل أمه اتحمت على الكبدة وما جبتلهاش، طلعت في حتة الكبدة، الحمد لله نجت الرقبة ما جاتش في وشه. وقيس على ذلك الكثير سبحان الله. فالأصل يا جماعة الوراثة موجود، علم الوراثة حتى بيدرس، علوم الوراثة موجودة. وده مش أنتوا فيكوا أطباء؟ صح؟ بتدرس علم الوراثة ولا إيه؟ الله يبارك. أو شو ده بيبتسم بقى أكيد كان جده بساه. أو مثلا أنا عدو بضحك. مش كده لازم في الأصول. حتى ابني الحديث راس حسام ده ما بيبطلش يضحك. يا بنت كل ما أكلمه عليه أنت يا ابن الايه طالع لابوه، هيجيب منين؟ هيجيب منين صحيح؟ طالع لابوه. البسمة جميلة يا جماعة والله، على فكرة البسمة تطيل العمر، تطيله يعني مش كما ولكن كيفا، تعرفين يعني ايه؟ يعني نخليك شباب على طول، اللي مكشر ده على طول تجد جلده يتجعد ويبقى عجوز ويكبر، فاهم حاجه يا ابني؟ لكن البستان ده ما تعرفش حتى سنه. يعني اذكر مره جلسنا الكلام ده كان من حوالي 20 سنه، كنت انا اكبر الجالسين سنا، الشباب يعني كنا شباب مع بعض، معانا اربع اخوه هم يسمعوني الان ان شاء الله. واحد منهم يعني 20 سنه كان عندنا حوالي، مش هقول لكم كام طبعا، مش هقول. تديني كام سنه؟ مين اللي عايز يسأل؟ أربع سنين. الله يبارك الله يكرمك. ولا أربعة في عشرة؟ يعني قربت شوية. الواد ده مني كده هو من الإيه. المهم كنا جالسين في مجلس، فأحد المشايخ بيسألنا عن عمرنا كده، عايز أعرف أعمارنا. لأن الإمام الشافعي قال ليس من المروءة أن تخبر أحدا عن سنك. لماذا؟ إن قال إن كنت كبير سن زهدوا فيك، وإن كنت صغير سن انتقصوك. العمل إيه؟ نعم؟
أيوة.
بارك الله فيك. فالمهم أعكده سنك، قلت له قول لنا أنت، إحنا مش هنقول، أنت إدي لكل واحد سن. أصغر واحد فينا إداله سن كبير جدا، هو كان عنده حياته 16 سنة، قال له أنت عندك حوالي 35 سنة.
هذا الكبير جدا شعبه معنا.
إيه؟
الكبير جدا أعطاه معنا.
الكبير انا خدت اكبر واحد والله اداني انا ساعتها 18 سنة. فالوضع عم يقول ازاي؟ قلت له انت ما تضحكش ان انا هطلع على طول بضحك بتسم فيبانش عليك ايه؟ عشان كده بقول لك اضحك. فبيضحك بقى يا ساتر يا خالد. فالبسمة طيبة حتى يقول لك تساعد على نضارة الوجه، تبارك في العمر، حتى يقول لك الطب حتى عملوا ابحاث طبيه يقول لك سبحان الله المبتسم على طول ده ما يصابش بالعقد ولا الكلام ده كله، تحس دايما فريش بخلاف التاني دايما متنكد. وعشان كده قال لك بعض الحكماء ابكي تبكي لوحدك، اضحك الدنيا كلها تضحكك، ودي حقيقه. طب ما خليك فهمك انت حر، فالهم الاخيره طبعا. يبقى احنا جدنا منين؟ من أبينا عليه السلام. فجحد آدم وكان جحوده نسيانا، وورث أبناء آدم صفات أبيهم فجحدوا كما جحد ونسوا كما نسي، ولذا أمر الله بالكتاب والشهود لواجه بهما جحود الجاحدين ونسيان الناسين. نختم بقى بعبر الحديث وفوائده. خلاص احنا خدنا كده ساعة تقريبا ولا ساعة وربع؟ صعب الضبط تقريبا. طيب ناخد هي خمس دقائق على طول ولا نرجع العبر والفوائد الدرس القادم؟ طيب ناخد خمس دقائق. تعالوا نشوف عبر الحديث وفوائده. واحد، خلق الله آدم خلقا سويا كاملا منذ بداية خلقه، لا كما يقول الضالون من البشر بأنه خلق ناقصا ثم تطور نحو الكمال على مدى ظهور طويلة. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من كمال خلق آدم أن طوله كان 60 ذراعا في السماء. الله أكبر، 60 ذراعا يعني إيه؟ يعني حوالي 30 متر بس تقريبا، يعني صحيح
بس
30 متر يعني عمارة برج 30 متر يعني حوالي 11 دور 10 أدوار، فاهم؟ طبعا سبحان الله. وأهل الجنة سيكونون كذلك في الجنة، 60 ذراعا على قامة أبيكم آدم. مش بس كده، السن 33 سنة ثابت على جمال يوسف عليه السلام، طبعا على جمال محمد بن عبد الله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. يعني جماعة الجنة دار نعيم مقيم، فاجتهدوا. أن طوله كان 60 ذراعا في السماء، وأن الخلق من بعد آدم لم يزالوا في نقصان حتى استقر خلقهم على ما هو عليه اليوم. شفنا الأقزام، في أقزام صحيح، تجده راجل عنده 50 سنة وعمزة ترانزستور، عارف انت اللعبة الصغيرة دي هدي كده، سبحان الله. هو ده من ذرية آدم والله، من شؤم المعصية. صلى السلام. حكم وذلك بعضهم يقول لك ايه؟ اتقي شر من اقترب الى الارض، ولكن دي طبعا كلمة باطلة، يعني ياما ناس اقتربوا من الارض لكن صالحين، ماشي كده في ده؟ عشان ما تقولهاش مكررها، احنا بس بنعالج المصطلحات الخاطئة. بعضهم يقول لك كل قصير مكير يا ولادي الايه؟ كلمة برضه خاطئة، ما ترددش انت الكلام ده، انا بنبهك، عشان في بعض الناس كده مطلع كده يقول لك لا مش كل قصير مكير، ياما في ناس قصيرين لكن ما شاء الله عليهم في العلم والفضل والعمل. قال لي يا احمد كلنا في الميزان يا عم احمد، مين مفيش حد طويل هنا ولا في حد طويل وفي قدام؟ الطويل قصير معايا، فين الطول ده؟ بيقول لك ادم كان 60 ذراع، يبقى تقول لي طول مين حضرتك عندك؟ مفيش ما بتكملش متر ونص. طيب المهم وفي يوم القيامة يدخل المؤمنين الجنة على الصورة الكاملة التي خلق الله آدم عليه. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك فإنها تحياتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن كما قال النبي. ويدل لصحة ما ذكرته من أن آدم خلق مكتملا منذ لحظة نفخ الروح فيه ما ورد في الحديث السابق أن الله خلق آدم على صورته، أي صورته التي خلقه الله عليها، فلم يتطور ولم يرتقي من صورة إلى صورة ومن خلق إلى خلق بخلاف ذرياته. فإن الله يخلقهم في أرحام الأمهات نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينشئهم بعد نفخ الروح خلقا آخر سبحانه جل وعلا. 2. الفائدة الثانية: العلم بأحداث جرت مع أبينا آدم عليه السلام، منها عطاسه وقوله الحمد لله وقول الله له رحمك الله، ومنها تسليمه على الملائكة وردهم عليه ومسح ظهره إلى آخره مما تضمنه هذا الحديث من علوم. الفائدة الثالثة: حمد العاطف وتشميته وتحية السلام من الشرائع العالمية التي تشترك فيها الشرائع كلها ولا تختص بأمة دون أمة، وهي من مرض أبيهم آدم عليه السلام، أن يعني كلها شرائع ثابتة في الأمم ولكن غفلت عنها بعض الأمم. رابعا: إثبات القدر، فالله سبحانه وتعالى علم في الأزل أعمار العباد وكتب ذلك عنده، وأرى آدم عليه السلام ذريته من بعده، وقد كتب عمر كل إنسان بين عينيه. خامسا: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهو يقبضهما متى شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وعليكم السلام. من غير تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. سادسا: فضل نبي الله داود عليه السلام وعظم إيمانه الدال عليه قوة نوره الذي بين عينه. سابعا: قدرة آدم عليه السلام على العد والحساب، فقد حسب سن عمره وعلم مقدار ما مضى منها وما بقي منها، وخاف ملك الموت عندما أراد قبض روحه قبل استكمال أجله. ثامنا: بيان مقدار عمر آدم عليه السلام وأنه عاش 1000 سنة، وفي ذلك تصوير لما ورد في التوراة، فقد ذكر فيها في الإصحاح الخامس من سفر التكوين أن عمره 930 سنة، وهذا ليس بصواب، والصواب ما ذكره الحديث، وفي الحديث بيان عمر داود عليه السلام. تاسعا: من طبيعة آدم وبنيه الجحود والنسيان. عاشرا: مشروعية الكتابة في العقود والمعاملات لمواجهة جحود الإنسان ونسيانه. أختم بفائدة بقى إضافية: أن النسيان من الإنسان مرفوع إثمه، وهذا من تكريم الله لهذه الأمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومعنى الحديث رفع عنهم إثم الخطأ، لأن الخطأ ورد وقع منك، يبقى إزاي يرفع الخطأ ما هو موجود، ولكن اللي رفع إيه؟ الإثم عند الخطأ وعند النسيان وعند الإكرام. ولكن تسأل عما يعقب ذلك من أعمال، يعني نسيت كيف تكبر النسيان، أخطأ كيف تكبر الخطأ، أكره كيف تكبر بعد ذلك، وهكذا. يعني مثلا نسيت في الصلاة مثلا ركنا، لا تأثم على ذلك، ولكن تأثم إن كنت لا تعرف كيف تصوت. وصلت؟ عشان كده لا يتقدمن أحد الإمامة الناس إلا بعد علم فقه الصلاة. ربما تترك واجب في الصلاة أو تترك ركنا وأنت مش عارف تعمل إيه، يبقى هنا هتأثم. انت لا تأثم على الخطأ او النسيان، لكن تأثم على ايه؟ عدم علمك بالجبر، عشان كده لازم تتعلم بجبر النسيان. واضح؟ وهكذا. وبهذا القدر اخوتي نكتفي ان شاء الله، قدر بقاء مع القصة الثانية بعنوان قصة موت نبي الله آدم عليه السلام. يا ترى ما الذي حدث؟ انتظرونا ان شاء الله، قدر بقاء وكان بقاء مثل اليوم الاسبوع القادم. اقول قبلي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.